شهدائنا، شهدائنا القادة، شهدائنا العلماء، شهدائنا المجاهدين، شهدائنا الاستشهاديين، شهدائنا الذين قضوا في كل الميادين وكل الساحات وكل المعارك وكل الأماكن، شهدائنا من الرجال والنساء والولدان، من الصغار والكبار. نحن لدينا عائلات بكاملها، أب وأم وأولاد استشهدوا بالكامل كما حصل في حرب تموز. طبعا هذه المناسبة، هذا التاريخ كما هو معلوم لكم فقط للتذكير، تم اختياره انطلاقا من العملية النوعية الكبيرة والعظيمة التي نفذت في يوم 11/11/1982، واستهدفت مقر الحاكم العسكري الإسرائيلي في صور، وأدت إلى تدمير المبنى بالكامل ومقتل ما يزيد على 100 ضابط وجندي إسرائيلي، وإعلان الحداد العام لثلاثة أيام في كيان العدو الغاصب. وشاهدنا وجه شارون كيف كان مسودا، ليسوءوا وجوهكم، هذا شهدناه أمام مبنى الحاكم العسكري الإسرائيلي في صور، أحد مصاديق ليسوءوا وجوهكم. كما من أعظم مصاديق ليسوءوا وجوهكم هو ما حصل في 27 الأول هذا العام في غزة، في فلسطين المحتلة. هذه العملية النوعية التي نفذها أمير الاستشهاديين الشهيد أحمد قصير رضوان الله تعالى عليه، والذي اعتبر بحق فاتح عصر العمليات الاستشهادية في لبنان في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. وهذه العملية كما نذكر في كل عام ما زالت حتى اليوم بلحظتها، بفعلها، بنتائجها، ما زالت العملية الأهم والأكبر والأعظم في تاريخ المقاومة وفي تاريخ صراع هذه الأمة مع العدو الصهيوني. نحن انتخبنا هذا اليوم، اخترنا هذا اليوم ليكون يوما لكل شهيد في مسيرتنا وفي هذا الطريق، لنؤكد أن الشهادة هي صانعة الانتصار. وكما كان يقول الإمام الخميني قدس سره عن دم الحسين عليه السلام وشهادة الحسين عليه السلام في كربلاء وعن يوم كربلاء، أنه يوم انتصار الدم على السيف. الدم في 11/11 دم الاستشهاد أحمد قصير ودماء كل الشهداء الذين جاءوا بعده وكانوا قبله، هم الذين انتصروا، هذه الدماء هي التي انتصرت على السيف الأمريكي الإسرائيلي المسلط على منطقتنا وعلى شعوب منطقتنا، وبالحد الأدنى من أربعينيات القرن الماضي. نحن عندما نتحدث عن أعزائنا الذين قتلوا منذ ذلك الحين، يعني 41 عام تقريبا إلى اليوم، نقول أنهم شهداء. لماذا؟ لأنهم قتلوا في سبيل الله. الشهيد هو من يقتل في سبيل الله، وإخواننا وأخواتنا وأعزاؤنا قتلوا في سبيل الله عز وجل. وهؤلاء الشهداء لهم هذه الصفة المعنوية الكبيرة والعظيمة. الشهداء في مسيرتنا وفي ثقافتنا لهم مكانة خاصة، مكانة إيمانية، معرفية، ثقافية، عاطفية، وجدانية، لهم عندنا قداسة، انطلاقا من مديح الله سبحانه وتعالى لهم وتعظيم الله لهم وتكريم الله لهم في آيات القرآن وفي أحاديث الرسول وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين. حقيقة مقام الشهادة نحن لا ندركه بعقولنا المحدودة كما كان يقول إمامنا الخميني. ما هو هذا المقام العظيم الذي كانت تتطلع إليه عيون أولياء الله الكبار فيطلبون من الله ويتوسلون إليه بلهفة أن يرزقهم هذا المقام الرفيع؟ نحن نشعر ببركات وتضحيات هؤلاء الشهداء هنا في لبنان وفي منطقتنا في كل ساعة وفي كل يوم وفي حياتنا اليومية، في الأمن والأمان والكرامة والتحرير والحرية والشرف، وفي الحماية أيضا من خلال قوة الردع التي صنعوها. نحن نعرف شهداءنا كالتالي: شهداءنا أهل الإيمان بالله ورسله وأنبيائه وملائكته وكتبه واليوم الآخر. شهداؤنا هم أهل البصائر، أهل البصائر، يعرفون الهدف ويعرفون الطريق، يعرفون العدو ويعرفون الصديق، يتحركون في الوقت الصحيح، في المكان الصحيح، في الظرف الصحيح والمناسب. شهداؤنا أهل الإحساس بالمسؤولية عندما يتغافل الناس، وأهل تحمل المسؤولية مهما كانت الأثمان. شهداؤنا أهل العمل والجهاد، شهداؤنا أهل الصبر والتضحيات الجسام، والجود بالنفس أسمى غاية الجود. شهداؤنا أهل الإخلاص لله عز وجل، فلم يطلبوا في يوم من الأيام ولا يطلبون اليوم على دمائهم وعلى جهادهم وعلى شهادتهم ثناء من أحد ولا مديحا من أحد ولا شكرا من أحد ولا جزاء من أحد، وإنما يرغبون بما عند الله سبحانه وتعالى. شهداؤنا كانوا هكذا وما زالوا هكذا، والمجاهدون الذين يتقدمون في ساحات الجهاد والشهادة يحملون هذه الأنفاس وهذه الأرواح. وعوائل شهدائنا هم الذين قدموا لمجتمعنا هؤلاء الرجال وهذه النسوة، عوائل الشهداء الآباء والأمهات والبيوتات الشريفة والكريمة التي ربت أبناءها وبناتها وبناتها على الإيمان وعلى القيم وعلى الأخلاق وعلى حس المسؤولية وعلى الخوف من الله والطمع بما عند الله عز وجل. عوائل شهدائنا أيضا يحملون هذه المواصفات من الإيمان وتحمل المسؤولية والعمل والجهاد والصبر والتضحية، ويضاف إلى ذلك الاحتساب، احتساب التضحيات في عين الله وعند الله سبحانه وتعالى. يصبرون ويحتسبون ويسلمون لله في قضائه وقدره، بل يرضون برضا الله، بل يفخرون بما اختاره الله لهم عندما اختار، عندما انتخب من عائلاتهم شهيدا، زوجا أو زوجة أو ابنا أو أخا أو أختا أو عزيزا، أيا يكن هذا العزيز. وهم نجحوا وينجحون كل يوم في هذا الابتلاء وفي هذا الامتحان. فقد الأحبة من أعظم الابتلاءات الإلهية للإنسان، وخصوصا وهذا ورد عندنا في الروايات الشريفة، من جملة الامتحانات الصعبة التي يمتحن فيها الإنسان فقد الولد، فلذة الكبد، وهذا امتحان عاناه وعاشه الأنبياء العظام صلوات الله وسلامه عليهم. عوائل شهدائنا يحملون المسؤولية بعد الاحتساب، مسؤولية حفظ أمانة دماء أعزائهم، حفظ الأهداف، المحافظة على الطريق، المحافظة على الإنجازات والانتصارات. أصبحوا شركاء حقيقيين بالدم في هذه المسيرة، في تضحياتها، في إنجازاتها، في انتصاراتها، في التهديدات التي تواجهها، في المخاطر التي تعاني منها. ولذلك في المواقف الصعبة نجد أن عوائل الشهداء هم الأشد لهفة وقلقا على هذه المسيرة، واحتضانا لها، واستعدادا لتقديم المزيد من التضحيات. أنا اليوم في يوم الشهيد أتقدم من كل عوائل الشهداء، أتقدم منهم بالتبريك بانتمائهم إلى هذه القافلة، قافلة النور، قافلة سادة الوجود، قافلة الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى واجتباهم فاختارهم شهداء في ركب الأنبياء والأولياء صلوات الله وسلامه عليهم. وأعترف لهم بالثبات لعوائل الشهداء، بالثبات، بالصلابة، بالصدق، بالإخلاص، بالوفاء، بالتضحية، بالزهد في الدنيا، بالتخلي عن كل أطماعها، وبالاستعداد الدائم للعطاء. وهم الذين يدافعون عن هذه المسيرة بأصواتهم، بحناجرهم، بمواقفهم، بثباتهم. يجب أيضا أن أشيد بالكلمات التي سمعناها منذ 28 الأول إلى اليوم من عوائل الشهداء، التي تؤكد على المضي في المسيرة، وفي الخطاب الذي يوجهه الآباء والأمهات والزوجات والأبناء والبنات إلى عوائل شهداء غزة والضفة وفلسطين. وعبروا فيه، في هذا الخطاب والخطابات والكلمات، عن مواساتهم وهم في موقع العطاء، عطاء الدم، مواساتهم لعوائل الشهداء هناك، وعن استعدادهم للفداء وتقديم المزيد من أجل الدفاع عن غزة وعن المقدسات وعن فلسطين وعن لبنان. عوائل الشهداء هم الذين أعطونا دائما منذ 1982 وقبل ذلك، أعطونا دائما القوة للمضي في هذه المسيرة الجهادية التاريخية التي تساهم بحق، وهي تساهم اليوم بحق، في رسم مصير ومستقبل شعبنا وشعوبنا ومقدساتنا ومنطقتنا. أيها الإخوة والأخوات، يوم الشهيد هذا العام يتزامن مع أحداث كبيرة وخطيرة وتاريخية في منطقتنا، في غزة، في فلسطين، وفي كل منطقتنا. يجب أن نتوقف في بقية الوقت المتاح أمام تطور الأحداث لمواكبتها وفهمها، وأيضا لتحديد المسؤوليات اتجاهها. في الأحداث الجارية اليوم، خصوصا في غزة، نبدأ من غزة، هناك حدثان يتعاظمان. الحدث الأول العدوان الإسرائيلي على الناس، على أهل غزة، رجال والنساء والأطفال والكبار والصغار وكل ما هو مدني. والحدث الثاني هو التصدي البطولي والعظيم للمقاومة الفلسطينية في مواجهة قوات العدو. في العنوان الأول، ما يجري هو كبير وخطير واستثنائي في منطقتنا وفي العالم. هذا العدوان، هذه جرائم الحرب، هذه الوحشية، مساحة ضيقة هي قطاع غزة، محاصرة يسكنها أكثر من 2,000,000 إنسان، تحت القصف منذ 27 الأول إلى اليوم ليلا ونهارا وعلى مدى الساعات، لا حرمة لشيء فيها، لا لمساجد ولا لكنائس ولا مدارس ولا مؤسسات دولية ولا مراكز صحية. والغريب في جرائم هذا العدوان هو الاعتداء العلني والفاضح والمتبنى رسميا على المستشفيات من قبل العدو وبحجج واهية وكاذبة. وهذه الأعداد الكبيرة للشهداء وأكثرهم من الأطفال والنساء، هذه الأعداد الكبيرة من الجرحى والمهجرين من بيوتهم والمنازل المدمرة تحت عين العالم. وهذا لم يتوقف ولم يهدأ ولم يتراجع، بل كان يزداد يوما بعد يوم. هذا الحدث المؤلم وهذه الجرائم العظيمة تعبر في جانب من جوانبها عن الانتقام الإسرائيلي. هذا انتقام، روح الانتقام المتوحش الذي لا حدود له ولا ضوابط له، لا أخلاقية ولا قانونية ولا إنسانية، وهي تعبر عن حقيقة وطبيعة هذا الكيان. لكن هناك جانب آخر وهو الذي أود أن أقف عنده قليلا، ورد على لسان عدد من المسؤولين الصهاينة، وهنا أيضا يخطئون في الحساب، وهذا وفهم هذا الموضوع هو مهم جدا لنا جميعا في المنطقة، لأنه جزء من تعطيل أهداف العدوان. هم يقولون، يعني صرحوا بهذا بشكل واضح، كل هذا القتل وهذا الإرهاب وهذا التعذيب وهذا التوحش هذا له هدف، هذا مش بس انتقام، مش بس عملية غضب وانفعال نفسي، وإنما هو عدوان وجرائم هادفة. أحد الأهداف الأساسية التي يريدها العدو هو الإخضاع، ليس إخضاع شعب غزة وأهل غزة فقط، إخضاع الشعب الفلسطيني، إخضاع الشعب اللبناني، إخضاع شعوب المنطقة. الهدف هو الإخضاع، الهدف هو إسقاط إرادة المطالبة بالحقوق المشروعة، الهدف هو التيئيس من خيار الصمود والمقاومة، الهدف هو الدفع إلى الاستسلام وإلى ثقافة الاستسلام، والقول أن كلفة المقاومة والمطالبة بالحق غالية جدا، فعليكم أن تتوقفوا. هدفه أن يقول للفلسطينيين، كل الفلسطينيين من خلال جرائمه في غزة، أن يقول لهم انسوا أرضكم وأسواكم ومقدساتكم، انسوا فلسطين من البحر إلى النهر، وانسوا حتى أراضي 67 المحتلة. وهو يدمر ويقتل في غزة، يخاطب لبنان ويقول انظروا يا أهل لبنان ما يجري في غزة. وغزة لأنها قاومت، لأنها تمردت. هذا ما يريده العدو، هذا من أهداف هذا القتل المتعمد والوحشي، ما في قتل خطأ. يعني مثلا لما بيجي بيقول دمرنا آلاف الأهداف، حكي عن أكثر من 10,000 هدف في غزة لحماس، وين في 10,000 هدف لغزة في غزة لحماس؟ وين في نقاط عسكرية أو جهادية لحماس والجهاد الإسلامي وكل الفصائل؟ هو يعتبر كل بيت وكل عائلة في غزة أهداف مشروعة له ليحقق هذا الهدف. هنا يخطئ العدو من جديد، وهذا الهدف لن يتحقق برغم من كل الآلام والمعاناة. كأن الصهاينة نسوا ما فعلوا بالشعب الفلسطيني.
مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد أذان المغرب في العاصمة طهران وضواحيها. نسألكم الدعاء.
من تهجير، من تغيير ديموغرافي، من قتل على مدى 75 سنة، ماذا كانت النتيجة؟ هل كانت النتيجة هي تراجع الشعب الفلسطيني وأجيال الفلسطينيين عن المطالبة بحقوقهم، عن المقاومة، عن بذل الدماء والتضحيات؟ بالعكس، كانت هذه المقاومة وهذه الإرادة وهذه الثقافة تتعاظم جيلا بعد جيل وزمنا بعد زمن، حتى وصلت في أعلى درجاتها إلى العمل التاريخي العظيم الذي أنجزه المقاومون من كتائب القسام في غزة في 27 الأول هذا العام، وأيضا هنا في لبنان، غير الاعتداءات من 1948 إلى اليوم، والحروب والغزوات. الإسرائيلي يتحدث عن حربين يسميها حرب، حرب لبنان الأولى اجتياح 1982، وحرب لبنان الثانية عام 2006 حرب تموز. هلا غير الاجتياحات 78 وغيره. طيب في اجتياح 1982 إذا بنرجع الإحصاءات، عدد المنازل التي دمرها في لبنان، عدد الشهداء، عدد الجرحى بالآلاف المؤلفة، الذين هجروا من ديارهم، الحرب طالت لأشهر، ولكن هل استطاع أن يجعل اللبنانيين يتخلون عن المقاومة؟ بالعكس، مباشرة بعد هذه الحرب وهذه المجازر وهذا الدمار وهذا التهجير، انطلقت المقاومة اللبنانية بمختلف فصائلها. أحد التعبيرات القوية والأساسية، أحد ردود الأفعال الجوهرية التي تقول للعدو أنت مخطئ في حساباتك، هي عملية الاستشهاد أحمد قصير في 11/11/1982 وما تلاها من عمليات مقاومة لكل الفصائل والحركات والأحزاب اللبنانية التي شاركت في المقاومة، وألحقت الهزيمة بالعدو الإسرائيلي، وأسقطت اتفاقية 17 أيار، وفرضت عليه أن ينسحب بال85 وبال2000. طيب في الحرب لبنان الثانية باصطلاحه هو، ألم يقتل الآلاف ويجرح الآلاف ويدمر أكثر من 150,000 وحدة سكنية ويهجر أكثر من 1,000,000 إنسان من بيوتهم وديارهم؟ ماذا كانت النتيجة؟ هل تخلى الشعب اللبناني عن المقاومة أمام هول المجازر؟ على الإطلاق، تمسك بالمقاومة أكثر، آمن بها أكثر، وثق بها أكثر، وما زال يثق بها إلى اليوم. إذن هذا الهدف الذي يضعه العدو نصب عينيه يجب أن يواجه. للأسف هناك وسائل إعلام عربية وهناك كتاب عرب وإعلاميين عرب وآخرين في العالم وآخرون في العالم هم يساعدون بشكل متعمد أو غير متعمد على تحقيق هذا الهدف الإسرائيلي الذي قلت لن يتحقق، نتيجة الوعي، نتيجة البصيرة، نتيجة الفهم، نتيجة الاستفادة المطولة من هذه التجارب. الذي يجب أن ييأس هو الإسرائيلي، الذي يجب أن يعلم أن من أشلاء الشهداء في غزة وفي الضفة، من أشلاء الشهداء في لبنان وفي غير لبنان، من أشلاء الأطفال والبنات الصغار والجدات الكبار، ستنطلق أجيال وأجيال للمقاومة أشد إيمانا وأقوى بأسا وعزما وتصميما على مقاومة هذا المحتل وإزالته من هذا الوجود إن شاء الله. هو الذي يجب أن ييأس، وليس شعوبنا هي التي يجوز لها أن تيأس، لأن خيارها الوحيد الذي أثبت على مدى 75 عاما أنه خيار الانتصار والإنجاز والتحرير والحماية والكرامة هو خيار المقاومة، وليس خيار الاستسلام والخضوع، وإن غلت وتعالت التضحيات وكانت جسيمة جدا كما يحصل اليوم في غزة وفي الضفة أيضا. طبعا العدو من خلال هذا العدوان وهذه المجازر كما قلت أولا لن يتمكن من تحقيق هذا الهدف وإنجاز هذا الهدف، وثانيا هو يلحق بنفسه الكثير من الخسائر. من جملة هذه الخسائر أن حقيقته الوحشية والهمجية تتضح أكثر لشعوب منطقتنا وشعوب العالم وحكومات العالم، وهم الذين عملوا خلال سنوات أكثر من 20 سنة وهم يعملون في الإعلام العالمي والإعلام العربي للأسف على تصوير الكيان الإسرائيلي والمسؤولين الإسرائيليين والمستوطنين الإسرائيليين، بيقولوا الشعب تحت شحطتين، على أنهم أخيار وطيبون ويريدون السلام والعيش بسلام. هذا كله ينهار. هم يوجهون ضربات قاضية إلى مشروع التطبيع الذي يعلقون عليه آمالا كبيرة. إذا كانت شعوبنا ترفض التطبيع بمعزل عن إرادة بعض الحكام قبل المجازر التي تحصل الآن في غزة، فهم بعد هذه المجازر وبعد هذه الوحشية سيكون موقفهم في رفض التطبيع مع العدو الإسرائيلي أشد وآكد وأصلب وأقسى. لكن الأهم في هذه اللحظة هو تبدل الرأي العام العالمي وانكشاف زيف الادعاءات الإسرائيلية التي تدعي أنها تدافع عن الأطفال وهي التي تقتل آلاف الأطفال وآلاف النساء. هذا التحول الآن هو في صالح المقاومة ومشروع المقاومة وأهل غزة. المظاهرات التي تجري في أكثر من مكان في عالمنا العربي والإسلامي هي مهمة على درجة عالية من الأهمية، لكن الأهم هي المظاهرات التي تحصل في واشنطن ونيويورك ولندن وباريس ودول الغرب الأوروبي لأنها تضغط على حكوماتهم. الوقت هنا يضغط على العدو وعلى من يحمي العدو. اليوم حتى أولئك الذين من الدول من رؤساء الدول الغربية الذين كانوا يقولون في الأيام الأولى لا يجوز وقف إطلاق النار وأن وقف إطلاق النار هو مصلحة حماس ومصلحة المقاومة في فلسطين، اليوم كل هؤلاء انضموا إلى الأصوات الداعية إلى وقف كامل لإطلاق النار. لم يعد هناك أحد في العالم يدعم استمرار هذا العدوان وهذا القتل إلا الإدارة الأمريكية ومعها الملحق التابع الصغير الإنجليزي التابع للإدارة الأمريكية. حتى بدأ الأمريكيون يتحدثون عن إحساسهم بالعزلة في العالم. الصوت الغريب في العالم اليوم هو الصوت الأمريكي. الأمر لم يكن هكذا في الأسابيع الأولى، لكن اليوم بسبب هذا العدوان وهذه الدماء وهذه المجازر وأشلاء الأطفال والعدوان وقصف المستشفيات حتى العالم لم يعد يتحمل هذا الأمر. هذا طبعا سيمثل ويشكل عامل ضغط على الأمريكي وعلى الإسرائيلي ويجعل الوقت يضيق. وفي الحقيقة الذي يستطيع أن يمنع أن يوقف هذا العدوان هو من يدير هذا العدوان وهو أمريكا، هي التي تستطيع أن توقف هذا العدوان. في إسرائيل اليوم في الكيان هناك مجموعة من الحمقى من المجانين من الغاضبين من الذين يفكرون بمستقبلهم الشخصي ومصيرهم الشخصي مثل نتنياهو مثل جالنت وأمثالهم. الذي يدير هذه المعركة ويقرر هذه المعركة ويخوضها ويدعمها هي الإدارة الأمريكية، وكل التنديد والاستنكار والضغط يجب أن يتوجه إلى الإدارة الأمريكية وإلى الأمريكيين. وكل عوامل الضغط في منطقتنا السياسية الشعبية العسكرية الأمنية الاقتصادية إن أمكن يجب أن تتمركز هنا وبالدرجة الأولى على الإدارة الأمريكية لأنها صاحبة القرار الأول والأخير. وأنا أتحدث إليكم، لا أدري إذا انتهت القمة العربية الإسلامية أو لا. اليوم هناك قمة تجمع 57 دولة عربية وإسلامية، يعني 22 دولة عربية، وإذا أضفنا إليها الدول الإسلامية غير العربية عندنا 57 دولة عربية وإسلامية. العالم وشعوب المنطقة والشعب الفلسطيني يتطلع إلى هذه القمة بمعزل عن توقعات. اليوم قال الفلسطينيون كلمتهم، هم لا يطالبون هذه القمة بإرسال جيوشها لتحرير فلسطين ولفك الحصار عن غزة، لا يطالبونها بما يقولون أنهم لا يقدرون عليه، ولكن يطالبونها بالحد الأدنى. الحد الأدنى هو أن يقف العالم الإسلامي والعربي وقفة رجل واحد ويصرخ في وجه الأمريكيين ويطالبهم بحق أن يوقفوا هذا العدوان وهذه الحرب وهذه الجرائم، أن يطالبهم بجدية وأن يتوعدهم بإجراءات، ليس فقط أن يطالبهم وقفوا الحرب بس. لا أحد طالب منكم جيوش ولا تتعبوا أنفسكم ولا تحرروا فلسطين ولا المسجد الأقصى ولا شيء، أن توقفوا هذا العدوان. طيب أقل من وقف العدوان، حتى لو بقيت غزة تقاتل، ألا تستطيع 57 دولة عربية وإسلامية أن تفتح المعبر على غزة لتدخل مساعدات والدواء والماء والوقود وتستنقذ الجرحى؟ العالم بانتظار هذا القرار وهذا الموقف وهذا الإجراء، ويبنى على الشيء مقتضاه، يبنى على الشيء مقتضاه. الحدث الآخر هو أداء المقاومة في غزة، حماس والجهاد الإسلامي ومن معهم من الفصائل المقاومة الفلسطينية، كل بحسب وسعه وطاقته وإمكاناته. القتال في غزة يجري في ظروف قاسية جدا، قصف جوي متواصل وعبء نفسي كبير. هؤلاء المجاهدون المقاتلون يجب أن ننتبه أن هؤلاء عائلاتهم تقتل وبيوتهم تقصف وأحباؤهم يهجرون، في واقع نفسي صعب جدا، يقاتلون بشموخ، بقوة، بشجاعة، بصلابة، ويواجهون دبابات والآليات والجنود وقوات النخبة. اليوم في غزة أقوى ألوية النخبة الإسرائيلية هي التي تقاتل، وهذا دليل على عجز إسرائيل. عندما تزج بأقوى ألوية النخبة في قتال غزة ومع ذلك لا تحقق الإنجاز، لا تقدم صورة النصر الكبيرة المطلوبة والمنتظرة من قبل الإسرائيليين. عدد الدبابات والآليات التي أعلنت عنها المقاومة في غزة، عدد جنود القتلى وهو أكبر مما يعلن عنه الصهاينة، عدد الجرحى، أحد المستشفيات حكي عن مئات الجرحى وأعداد منهم في حالة خطرة تم إجلاؤهم من ساحة المعركة في غزة. هذه الشجاعة والإقدام والإبداع في تكتيكات القتال، هذا الميدان المبهر والمبدع والأسطوري هو الحاسم اليوم بدرجة كبيرة في مسار الأمور، والرهان الحقيقي هو هنا على الميدان. بعد كل هذا الوقت من 27 الأول لليوم، قصف ودمار وقتل واستهدافات وقبل أيام عملية برية، ومع ذلك الإسرائيلي ما زال، الإسرائيليون يقولون أنه ما زال عاجزا عن تقديم صورة انتصار أو عن تقديم صورة انكسار أو استسلام لدى مجاهدي المقاومة في فلسطين في غزة. وبالتالي هنا تعلق الآمال على مستوى جبهات المساندة. جبهات المساندة كما يصنفها الإسرائيلي أيضا، الإسرائيلي اليوم يقول نحن نواجه مجموعة من الجبهات، من جملة جبهات المساندة الضفة الغربية، والتي هي إلى مزيد من المواجهة والاشتعال وتقديم الشهداء. والقلق الإسرائيلي واضح عن احتمالات الانفجار في الضفة الغربية، وهم يقولون أن هذا الوضع قد يضطرهم إلى سحب بعض القوات من شمال فلسطين المحتلة من الجبهة مع لبنان، وحتى من الجنوب من الجبهة مع غزة، لمواجهة ما يخشونه في الضفة. الجبهة الثانية اليمن. اليمن اتخذت قيادتها وشعبها اتخذا موقفا جريئا وشجاعا وقويا وعلنيا ورسميا، حكومة صنعاء والجيش اليمني، وأرسلوا على دفعات مجموعة كبيرة من الصواريخ والمسيرات باتجاه أهداف في فلسطين محتلة في الكيان الغاصب. طبعا الاعتراض، وواجه هذا الأمر باعتراض عسكري أمريكي من خلال البوارج وحاملات طائرات والقدرات العسكرية الأمريكية. هناك حديث للأسف عن تصدي عربي أيضا لهذه الصواريخ ولهذه المسيرات، لكن هذا الذي قام به الإخوة في اليمن كان له آثار مهمة وكبيرة جدا. حتى لو افترضنا بأن الصواريخ والمسيرات لم تصل، وهو فرضية، وهناك فرضية أخرى أنها وصلت، وصلت إلى إيلات ووصلت إلى أهداف أخرى في جنوب فلسطين المحتلة، ولكن العدو الإسرائيلي يتكتم عن ذلك، ومن مصلحته أن يتكتم. من أهم نتائج هذا الموقف الاستثنائي عندما نتحدث عن العالم العربي، اليوم اليمن هي دولة، هي حكومة، هي جيش، وليس فقط حركة مقاومة كحال المقاومة العراقية أو حال حزب الله في لبنان. طيب، أولا هذا أعطى دعم معنوي ونفسي كبير جدا للفلسطينيين، للمقاتلين، للمقاومين، والذين يحتاجون إلى مثل هذا الدعم ويطالبون بمثل هذا الدعم، يطالبون بمثل هذا الدعم، وهم يخاطبون شعوب العالم حتى أن تتظاهر وتعتصم، لأن هذا يشكل دعما معنويا. فكيف إذا كان هناك جيش يمني ومقاومة يمنية تطلق الصواريخ والمسيرات؟ والأمر الثاني أن هذا التهديد ألزم العدو الإسرائيلي أيضا في تحويل جزء من دفاعاته الجوية ومن قببه الحديدية ومن صواريخ الباتريوت له من شمال لبنان ومن شمال فلسطين وجنوب فلسطين إلى منطقة إيلات. ومن جملة آثار هذا التهديد أنه جعل هذه المنطقة أيضا غير آمنة، وهذا يعني المزيد من النزوح والتهجير الإسرائيلي لنازحي غلاف غزة، وهذا يساعد في المزيد من الضغط على حكومة العدو. وكما قلت قبل قليل، مجموع عوامل الضغط على حكومة العدو السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية ومشاكل هي التي تجعل مع ضيق الوقت العدو يتراجع ويعيد النظر في عنجهيته وفي قراره. اليمن فيما يفعله ويقوم به هو يقوم بخطوات كبيرة ومباركة ومشكورة جدا، مع العلم أنه وجهت إليهم تهديدات قبل العمل وبعد العمل، وهددوا بإعادة الحرب إليهم، والتي كانت وما زالت حربا أمريكية بامتياز على اليمن وعلى الشعب اليمني، ولكنهم لا يصغون إلى هذه التهديدات كما هو حال بقية قوى المقاومة في المنطقة، ويواصلون الموقف بثبات، طبعا إلى جانب الحضور الشعبي الذي ليس له مثيل في العالمين العربي والإسلامي، بل ليس له مثيل في العالم. حتى الآن لم نشهد في أي مكان من العالم تظاهرات وتحشدات شعبية كتلك التي شهدناها في مدن اليمن، وفي أكثر من يوم وفي أكثر من أسبوع وفي أكثر من مناسبة. هذه إحدى جبهات المساندة، جبهة العراق، جبهة المقاومة العراقية. الاستهداف للقواعد الأمريكية لقواعد الاحتلال الأمريكي في العراق وسوريا أساسا انطلق من فكرة تضامن مع غزة. أنا سمعت للأسف بعض المسؤولين الفلسطينيين يقول هذا ليس له علاقة بما يجري في غزة. لا، قبل 27 أول كانت هذه الجبهات هادئة، جبهة المقاومة العراقية كانت هادئة، خصوصا في داخل العراق، خصوصا في داخل العراق. الحيثية الحقيقية لانطلاقة أعمال المقاومة الإسلامية في العراق هو ما يجري في غزة والعدوان على غزة، والموقف معلن في البيانات العسكرية وفي الموقف السياسي، وهم الذين يقولون أوقفوا الحرب على غزة حتى نوقف هذه العمليات. هذه المعادلة التي طرحوها. لكن بلا شك هذه العمليات تخدم فكرة تحرير العراق وسوريا من بقية قواعد الاحتلال الأمريكي الموجودة في العراق وفي سوريا، هي تخدم هذا الهدف بلا شك. ويجب أيضا أن يوظفها العراقيون والسوريون في تحقيق هذا الهدف، ولكن الحيثية الأساسية التي انطلقت منها هو التضامن مع غزة ودعم غزة وأهل غزة ومقاومة غزة. الأمريكي حتى أمس صباحا، هلا أمس واليوم منزيدهم بعدين، يعترف بحصول 46 هجوما على قواعده في العراق وفي سوريا، ويعترف بإصابة 56 جنديا، إما إصابات جراح أو ارتجاج دماغي. والعجيب شو بيصير عندهم ارتجاج دماغي، طبعا نفس النتيجة، الارتجاج الدماغي يعني طلع من الخدمة. هذا الذي قامت به وتقوم به المقاومة العراقية، نفس هذا العمل هو يعبر عن إقدام وشجاعة عالية، لأنه من يقاتل؟ يقاتل الأمريكان، الأمريكان الذين تملأ أساطيلهم وحاملات طائراتهم وقواعدهم المنطقة. ولكن هؤلاء رجال الشجعان والأبطال يقفون ويتحدون الأمريكيين والقوات المسلحة الأمريكية من خلال يتحدونها بالنار. الموقف السياسي، المظاهرة مهمة جدا ومطلوبة، ولكن عندما تذهب إلى حد المواجهة بالنار أنت دخلت في قلب الخطر. طبعا الأمريكيون بحسب المعلومات، كما أنهم أرسلوا تهديدات وطلبوا من دول أن يضغطوا على الإخوة في اليمن، هم يضغطون على الإخوة في العراق، وهم يضغطون علينا في لبنان. ما قالته بين هلالين السفيرة الأمريكية أنه لا، ما نحن ما هددنا حزب الله، هي لا، إما كاذبة وإما جاهلة لا تعرف شيئا. لم يتركوا قناة غربية وعربية ومباشرة ولبنانية لإيصال التهديدات إلا وفعلوا ذلك. ومع ذلك هذا التهويل وهذا التهديد لم يوقف عمليات المقاومة العراقية، ولم يوقف عمليات الإخوة اليمنيين، ولم يوقف عمليات المقاومة في لبنان. وبرغم من الاعتداءات الأمريكية المؤخرة في سوريا، هلا برجع لها بعد شوي، والخطاب المطروح من المقاومة العراقية كما من اليمن كما من لبنان، إذا أردتم أيها الأمريكيون أن تتوقف هذه العمليات في جبهات المساندة، ألا تذهب المنطقة إلى حرب إقليمية، عليكم أن توقفوا العدوان والحرب على غزة. هذه هي المعادلة. ولن يستطيع أحد أن يضغط على حركات المقاومة أن تقف وأن تسكت وأن تصمت وأن تتخلى عن مسؤولياتها على الإطلاق، على الإطلاق. وهذا أيضا يرتبط بجبهتنا. أنتقل إلى جبهة أخرى أيضا، سوريا. سوريا في الحقيقة تحمل مع محور المقاومة وفي قلب محور المقاومة عبئا كبيرا جدا. الموقف السياسي السوري حازم وقوي وواضح وغير قابل للنقاش في الجامعة العربية وفي المحافل الدولية. لكن الأهم اليوم أن سوريا، وبرغم من ظروفها الصعبة، تحتضن المقاومين وحركات المقاومة، وتتحمل أيضا تبعات المواجهة وتبعات هذا الموقف. أمام أي قذيفة أو صاروخ ينطلق بمعزل عمن يطلق ذلك باتجاه الجولان، يقوم العدو بقصف مطار دمشق ومطار حلب وأهداف أخرى، ويسقط شهداء من الجيش السوري والقوات الرديفة معه، يتحملون تبعات ضيق الخيارات الإسرائيلية. يعني مثلا ما حصل في إيلات قبل يومين، المسيرة التي وصلت إلى إيلات، هذا اعترف فيه الإسرائيليين، وأحدثت رعبا كبيرا في إيلات، ووضعت إيلات تحت دائرة الخطر، وكانت عملا كبيرا ومهما جدا، وهي التي تحظى بحماية أمريكية وإسرائيلية، ويقال بحماية عربية أيضا. ضاعت إسرائيل في تشخيص الجهة التي أطلقت أو انطلقت منها هذه المسيرة الهجومية، هل هي اليمن؟ هل هي العراق؟ هل هي مكان آخر؟ ووصلت في نهاية المطاف إلى اتهام إحدى تشكيلات حزب الله العاملة في سوريا. طيب وين بيطلع أرد في سوريا؟ على ماذا؟ على المسيرة التي قصفت إيلات. وكما تعلمون ارتقى لنا بالأمس عدد من الشهداء هناك. هنا سوريا تحمل هذه الأعباء الكبيرة في قلب هذه المواجهة. لا أعتقد أن أحدا اليوم يطالب سوريا بأكثر من ذلك، سوريا كدولة وكشعب، حتى نكون واقعيين وموضوعيين ونحط النقاط على الحروف في زمن بين هلالين الكثير من المزايدات التافهة والمزايدات الخبيثة. يعني في مزايدات تافهة وفي مزايدات خبيثة. سوريا التي تعرضت لحرب كونية على مدى 12 عاما وما زالت، سوريا التي تحاصر بقيصر الذي يخنقها اقتصاديا ومعيشيا، سوريا التي ينتشر ما زال ينتشر جيشها من البوكمال إلى جبال اللاذقية في مواجهة الجماعات المسلحة على مدى على مساحة ومسافة مئات الكيلومترات، سوريا التي تعتدي داعش قبل أيام عليها في بادية سوريا في منطقة السخنة، ويسقط ويرتقي عشرات الشهداء من الجيش السوري، وما تفعله داعش هناك بحماية أمريكية ومساندة أمريكية، وهذا أحد وجوه النفاق الأمريكي الذي يخرج ويقول نحن في سوريا نقاتل داعش. هم في الحقيقة في سوريا يرعون داعش ويجمعون داعش ويحيون داعش من أجل استنزاف الدولة والجيش والشعب في سوريا. إذن سوريا برغم من كل هذه الجراح على مدى 12 عاما ما زالت في موقعها الصامد والثابت والحاضن للمقاومة، وبالتالي هي في الموقع الطبيعي والمنطقي في هذه المواجهة. جبهة أخرى بكلمتين قبل أن أصل إلى الجبهة الأخيرة، إيران، الجمهورية الإسلامية في إيران، موقفها راسخ من القضية الفلسطينية، دعمها الدائم والمستمر وبلا حدود، الدعم السياسي والمعنوي والدبلوماسي، وأيضا الدعم المالي والمادي والعسكري، هذا لم يعد أمرا مخفيا، كان يخفى في السنوات الماضية، كان يخفى ويخفى، أما اليوم هذا أمر معروف. إذا كان هناك من قوة للمقاومة في لبنان، إذا كان هناك من قوة للمقاومة في فلسطين، إذا كان هناك من قوة لحركات المقاومة في هذه المنطقة، فبالدرجة الأولى الدعم غير السياسي والمعنوي والذي تتشارك فيه مع سوريا ومع دول أخرى، لكن على مستوى الإمكانيات المادية والعسكرية والمالية هذا أمر معروف. وإذا كان هناك من إنجازات ومن انتصارات ومن حضور ومن قوة ردع موجودة في منطقتنا، فهي ببركة هذا الموقف الشجاع والحاسم والقاطع لقيادة الثورة الإسلامية والجمهورية الإسلامية في إيران. سنوات طويلة من عمر الشهيد القائد الكبير الحاج قاسم سليماني وشهداء قادة كثر كان في هذا السياق وفي هذا الصدد، لم يتركوا لا مالا ولا سلاحا ولا خبرة ولا تدريبا ولا جهدا ولا مشورة ولا دعما إلا وقدموه لحركات المقاومة لتقف شعوب هذه المنطقة على رجليها. وما زالت الجمهورية الإسلامية في هذا الموقع بالرغم من كل التهديدات. اليوم المقاومة العراقية تضرب الاحتلال الأمريكي، أمريكا تهدد إيران. المقاومة في لبنان تضرب الصهاينة في شمال فلسطين المحتلة، أمريكا تهدد إيران. وإيران الجمهورية الإسلامية لا تبدل موقفها على الإطلاق، وهي في موقع، طبعا هي لا تقرر كما قلنا بالنيابة عن حركات المقاومة، ولكنها ستبقى دائما وأبدا في موقع الحامي والمدافع والمساند لحركات المقاومة وفي قلب هذه المعركة. أيضا أصل إلى جبهتنا اللبنانية، من 28 الأول العمليات مستمرة. لن أعيد ما قلته في خطاب يوم الجمعة. ما بعد خطاب يوم الجمعة استمرت العمليات بشكل يومي كما كانت بشكل يومي. المواقع، الدبابات، الآليات، التجهيزات، حركة الجنود، تجمعات الجنود، رغم كل الإجراءات الوقائية التي قام بها العدو بشكل طبيعي، الاختفاء من المواقع، الاختباء في الجحور، العودة إلى الخلف، ولكن أيضا المقاومة تستمر. وأريدكم أن تعرفوا أنه في ظل الحضور الدائم للمسيرات المسلحة الإسرائيلية، وهذا عامل جديد طبعا لم يكن موجودا في حرب تموز بهذا الشكل، وهو عامل جديد في المواجهة، العمليات مع ذلك تستمر. اليوم عندما يذهب أبناؤكم وإخوانكم المقاتلون المجاهدون في المنطقة الأمامية ليطلقوا صواريخ ضد الدروع أو صواريخ البركان أو صواريخ أخرى أو يقوموا بأعمال قنص أو أي شكل من أشكال الاستهداف العسكري، أي خطوة إلى الأمام هي بمثابة عمل استشهادي، بكل ما للكلمة معنى، هي بمثابة عمل استشهادي. وهذا يعبر من خلال حجم العمليات اليومية في جنوب لبنان عن مدى شجاعة وصلابة وإقدام وحضور هؤلاء المجاهدين الشجعان والاستشهاديين والأبطال والمؤمنين. في الأسبوع الماضي يعني بين الجمعة ويوم السبت ما في شك أنه حصل ارتقاء في عمل المقاومة في جبهتنا اللبنانية، ارتقاء كمي على مستوى عدد العمليات وحجم الاستهدافات عددها، وأيضا ارتقاء على مستوى نوع السلاح. نحن المرة الأولى في تاريخ المقاومة في لبنان نستخدم المسيرات الهجومية الانقضاضية، فعلوها الإخوة، قاموا بها قبل أيام وقاموا بها بالأمس أيضا، وأيضا على مستوى نوع الصواريخ التي دخلت قبل أيام في المعركة، واليوم أيضا تم استخدام هذا النوع من الصواريخ التي نسميها البركان والتي تستهدف بها المواقع. البركان صاروخ زنت المتفجرات الموجودة فيه ما بين 300 كيلو إلى 500 كيلو، يعني نصف طن. لكم أن تتصوروا نصف طن من المتفجرات يقع على رؤوس المواقع الإسرائيلية في المنطقة الأمامية وفي الحدود وما يتركه. هلا الإسرائيلي ما بيحكي عن خسائر، ما بيعترف خسائر، بحث تاني أشير له بعد قليل. حتى وصولا إلى استخدام الكاتيوشا التي لم نستخدمها من 28 أول، سواء في رد على الاعتداءات على إقليم التفاح ورد الذي طاول في العمق. موابد المدفعية القريبة من الجولان السوري المحتل، أو من خلال الرد على المزرة، على القتل الوحشي الذي حصل في عيناتا، ورد بصليتين يعني بدفعتين من صواريخ الكاتيوشا والميو سبعة على كريات شمونة. أيضا في العمق، يعني هناك ارتقاء في العمق. العمليات التي نفذت بالأمس سواء في الرد بالكاتيوشا أو في المسيرات كانت في مناطق أعمق من أي وقت مضى. إذن كما ونوعا وعمقا نحن كنا في ارتقاء معين، وهذا طبعا استلزمته طبيعة المعركة وما أشرت له في خطاب الجمعة، ما يرتبط بغزة وما يرتبط أيضا بالتصعيد القائم والموجود في لبنان. أمس نائب رئيس المركز الطبي في الجليل، وهذا أحد مستشفيات الجليل، يعني ما عم نحكي عن مستشفيات التانية وبعضها مستشفيات أساسية، يقول وصل إلى مستشفاهم أكثر، عم نحكي عن جبهة الشمال، أكثر من 350 إصابة من الجنود والمدنيين غير المستشفيات الأخرى، وهو يقول أن عدد غير قليل منهم يصل بجراح خطيرة بل وميؤوس منها. ولكن كما قلت هم يحاولون أن يخفوا إصاباتهم وقتلاهم أو يدمجوهم في الأعداد العامة التي يعلنون عنها يوميا. كان لدينا في الأسبوع الماضي استهداف لمدنيين. الاستهداف الأول كان يعني المؤذي، هلا في استهداف عم بيصير في محيط القرى أحيانا، بعض البيوت المتطرفة عم ينرد عليها بحدود معينة، لكن في الأسبوع الماضي في الأيام القليلة الماضية تعرضت سيارات للإخوة الأعزاء في كشافة الرسالة الإسلامية للاعتداء وكان فيهم جرحى، والإخوة مشكورون على تضحياتهم وعلى حضورهم الشجاع في تلك المناطق الخطرة. وبطبيعة الحال أيضا تم رد في إحدى عمليات المقاومة على هذا الاعتداء على أحد المواقع الإسرائيلية، والإسرائيليين اعترفوا بإصابتين. لكن الأخطر كان ما تعرضت له سيارة العائلة الكريمة والتي أدت إلى استشهاد الجدة الشهيدة العزيزة سميرة أيوب وحفيداتها الثلاث ليان وتالين وريماس بنات السيد محمود شور، والذي ردت عليه المقاومة الإسلامية بسرعة وبدون تردد، وكانت المرة الأولى التي نقصف بها بالكاتيوشا كريات شمونة ومستعمرة. وأبلغنا العدو من خلال بيان رسمي أننا لن نتسامح على الإطلاق بالمس بالمدنيين، وهذا ما نؤكد الالتزام به. اليوم أيها الإخوة والأخوات نحن في هذه الجبهة نواصل العمل. هناك بعض الأعمال التي لم نعلن عنها سابقا، منها الإدخال اليومي لمسيرات الاستطلاع إلى شمال فلسطين المحتلة، وبعضها يصل إلى حيفا، إلى عكا، إلى صفد، إلى طبرية، يجتاز الشمال أحيانا، بعضها يعود وحامل معه الصور المطلوبة، وبعضها لا يعود ونحن نرغب لبعضها أن لا يعود. لماذا؟ لأنه يتم استنزاف القبة الحديدية وصواريخ الباتريوت، وأحيانا تعجز القبة الحديدية وصواريخ الباتريوت عن النيل من هذه المسيرات، فبيطلعوا لها الهليكوبتر والأف 16 والأف 35، وهذا عمل يومي، كل يوم مسيرة أو مسيرتين وأحيانا ثلاث مسيرات، هذا غير المسيرات الهجومية. لكن هذا طبعا ما عم نطلع فيه بيانات رسمية يومية. مجموع الأداء في جبهة لبنان يعترف الإسرائيلي أنها ارتقت درجة معينة، هذا مما زاد لديه منسوب القلق، وهو مطلوب أن يرتفع لديه منسوب القلق. ولذلك شهدنا في الأيام القليلة الماضية موجة جديدة من التهديدات من نتنياهو، من جالنت، من جانيتس، من آخرين باتجاه لبنان، وسببه هو ارتفاع مستوى القلق